الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 من سنن النسائي وهو العاشر من كتاب الافتتاح. قال رحمه الله: باب الأمر بإتمام الركوع بحيث يطمئن فيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال والسند المتصل: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم على ما تقدم. خرجه البخاري 742 ومسلم 425 وأحمد 21 أو 12148. قال: باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. تقدم الإشارة إليه. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين. خرجه مسلم 401 وأحمد 18866 وقد تقدم نحو ذلك. وأخرجه أبو داود 723 وعنده زيادة رفع اليدين عند الرفع من السجود وهي زيادة شاذة. قال: باب رفع اليدين حذف رفع الأذنين عند الرفع من الركوع. هذا الموطن الثالث للرفع. أخبرنا أبو إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال: باب رفع اليدين حذو من الكفين عند الرفع من الركوع. هو بمعناه فيكون أعلى الأصابع إلى فروع الأذنين ويكون بقية اليد إلى حذو المنكبين أو على التنوع. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السيدتين. وفي هذا بيان أنه لا يرفع في كل خفض ورفع كما يتوهمه البعض. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي زيادة للبخاري من طريق نافع أنه يرفع إذا قام من الركعتين إلى الثالثة. باب الرخصة في ترك ذلك. وفي السند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة وابن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى بهم فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. المثبت مقدم على النافي، وكونه لم يرفع إلا مرة واحدة لا يمنع بقية الرفعات. رجع أبو داود 748 والترمذي 257 وأحمد 3681. قال: باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه أحد منكبيه، وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود أي الرفع. وأما سمع الله لمن حمده فهي مختصة بالرفع من الركوع، وإذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كله قد ورد. وقول سمع الله لمن حمده يشترك فيها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فالصحيح أنه لا يأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى الأشعري: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يجيبكم الله. قال السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. قد جاءت على عدة أوجه، وأوسع ذلك ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهكذا اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الحديث. قال باب ما يقول المأموم. وبسند المتصل أخبرنا هناد بن السريع عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما الإمام ليؤتم به. في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به أي يهتدى ويقتدى به. فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. هذا دليل على أن المأموم لا يقولها وهو أمر ظاهر، ومع ذلك تجد من يذهب من أهل العلم إلى القول بها وأنها سنة مهجورة، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه. والحديث الصحيح بسند المتصل أخبرنا محمد بن مسلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع، وهو حديث المسيء في صلاته، أو أنه هذا حديث آخر. نعم. قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وقد جاء نحو هذا الدعاء أنه يقوله في أول الصلاة كما في حديث ابن عمر في الصحيح، ويكون من أدعية الاستفتاح. ولا يمنع القول بأنه من أدعية الاستفتاح وأدعية الرفع من الركوع، بل هناك قول آخر وهو إنما عطس فقال هذا القول. ولذلك الحافظ بن حجر في الفتح الثاني 286 يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله قال الرجل إلى آخره. قال ابن حجر لا مانع أن يكنى عند نفسه، أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله، أو كني عنه لنسيان بعض الرواه لاسمه. قال باب قول ربنا ولك الحمد. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رجال البخاري 796 ومسلم 409 وأحمد 923. قال أبو السند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله وهو الرقاشي أنه حدث أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه. هذا من أكمل الأحاديث في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد أن أغلب الشراح يتركونه ولا يشيرون إليه مع ما فيه من البيان والإيضاح، وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. قال أنه سمع أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا أي في الصلاة وفي غيرها وعلمنا صلاتنا، وهذا من الخاص بعد العام، وهذا لأهميتها. فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم في صلاة الجماعة ثم ليؤمكم أحدكم وهو أقربكم أكبركم أو أعلمكم، على ما جاء في حديث أبي مسعود وحديث مالك بن الحويرث. فإذا كبر الإمام فكبروا تكبيرة الإحرام وهي ركن، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، ولا يلزم أن ينتظر قول الإمام بآمين، والفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا تكبيرة الانتقال، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم المتابعة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، أي أن سبقه بالركوع يعني تبقون بعده في الركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، دليل صريح على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يسمع الله لكم سمع استجابة، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة أي التشهد الأخير للصلاة فليكن من أول قول أحدكم، يعني أول ما يقول التحيات، التحيات تعظيمات، الطيبات الكلمات، وقيل غير ذلك من الأعمال الزكيات، الصلوات قيل الدعوات وقيل الصلوات المكتوبات لله، خلاص، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات وهي تحية الصلاة. وأصح منه حديث أبي حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهكذا حديث ابن عباس في الصحيح. قال: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. وبالسند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا شعبة عن الحكم وابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السيدتين قريبا من السواء، كانت صلاته متقاربة كما جاء في بعض الروايات، إلا أن أطول ما يكون في الصلاة التي يقصر فيها القراءة القيام والتشهد. خرجها البخاري 792 وأحمد 471 وأبو داود 852 والترمذي 279 وأحمد 18469. وقد ذكر له الإمام البخاري عدة طرق، وكذلك الإمام مسلم. باب ما يقول في قيامه ذلك، أي عند الرفع من الركوع. وفي السند المتصل أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. خرجه مسلم 478. وعند مسلم: أهل الثناء والمجد الأمانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن ميناس العدني ويقال له مناوس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد وهو ابن يزيد صدوق عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزع بن يحيى قال ليس في التقريب بهذا الاسم إلا هو عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول كان يقول حين يقول كأنه حين يقوم: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد في مسلم: وكلنا لك عبد لا نازع في الصحيح لا مانع وهو صحيح لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب العظمة منك عظمته. وأما ما ذهب إليه بعضهم أنه يقول لا ينفع ذا منك الجد أو هكذا في حق الله أنه الجد لا الجد، فقول غير صحيح، لأن الجد من معاني الجد، الجد العظمة والجد الغنى. قال أبو سند متصل أخبرنا حميد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وجاء أيضا هذا في الركوع والسجود. وكان يقول في ركوع: سبحان ربي العظيم، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد لربي الحمد. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء. حديث أخرجه مسلم بغير هذه السياقة، وما في الصحيح مقدم لأنه صلى افتتح بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال: باب القنوت بعد الركوع. هذا إما في النازلة وإما في قنوت الوتر على من يرى القنوت في الوتر، وليس الاستمرار في القنوت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذهب إليه الشافعي ومن إليه مذهب متروك عند جماهير العلماء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز لاحق بن حميد جرير بن عبد الحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وهذا قنوت نازلة كما هو موضح ببقية الأحاديث. خرجها البخاري 1300 ومسلم 677 وأحمد 12152. وفي مسلم بعد الركوع في صلاة الصبح، وما جاء أنه قبل الركوع من رواية عاصم الأحول. قال ابن حجر في فتح الباري الثاني 491 مجموع ما جاء عن أنس ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح. قال: باب القنوت في صلاة الصبح. وهذا في النازلة ليس على الاستمرار. وبسند متصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع. موافق لما تقدم أنه قنوت النافلة. أخرجه البخاري 1100 وأبو داود 1444 ومسلم 677 وابن ماجه 1184 وأحمد 12698. قال أبو سند متصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنية، أي قام هنية يدعو على رعل وذكوان. أخرجه أبو داود 1446. قال رحمه الله بسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سفيان بن عيينة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. خرجها البخاري 1006 ومسلم 675 وأحمد 7260 وفي زيادة البخاري غفار غفر الله لها وأسلم سلامها الله. وكل هذه الدعوات في وقت النازلة ليس بقنوت مستمر. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد وهو الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف، ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه دعا عليهم في وقت إشراكهم وفي وقت كفرهم. وقد جاء إليه أبو سفيان يقول يا محمد استسقي لمضر قال لمضر إنك لجريء. إلى حين بارك الله فيكم.